قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة، إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة عددا من المفطرات التي تبطل الصيام، وبين ما يجب على من أفطر بشيء منها، فمن فعلها عالما عامدا مختارا فعليه القضاء مع التوبة من هذا الفعل، وليس هناك كفارة إلا في حال الجماع فقط على الصحيح مما ذكر هنا. قال رحمه الله تعالى: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب. من أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب. وقد سبق الكلام على من أفطرت لمصلحة ابنها، خوفا على ابنها الجنين أو الرضيع، وذكرنا هناك أنه جاء عن غير واحد من الصحابة أنهم يوجبون مع القضاء الإطعام. قال: من أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب. فالمفطر الأول هو الأكل والشرب، وهذا لا خلاف أن من تعمده ذاكرا لصومه مختارا فإنه يفطر، ويجب عليه الإمساك فورا، وعليه التوبة والاستغفار، ويلزمه القضاء فقط. فمن أكل وشرب فقيل له هذا مفطر، فلا يقول خلاص طالما أني أفطرت إذن سأكمل الأكل، لا، عليه أن يتوب من وقتها ويتوقف عن أكله وشربه. قال الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والأكل والشرب هو إدخال الشيء عن طريق الفم إلى الجوف، سواء كان ذلك الشيء نافعا أو غير نافع، كما لو أكل تعمدا حصى أو ترابا ونحو ذلك فإن هذا يفطره. وأما الصعوط فهو إدخال الشيء للجوف عن طريق الأنف، وهو كذلك من المفطرات، لأن الأنف طريق إلى الجوف، وأنتم ترون أن كثيرا من المرضى يطعمون عن طريق أنابيب تدخل من الأنف. قال: ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذا الاحتراز دليل على أن الأنف أنه طريق إلى الجوف. ويدخل في معنى الأكل والشرب الإبر المغذية للبدن، سواء كانت في الوريد أو العضل إذا كانت مغذية، وكذلك حقن الدم للمريض، لأن الدم هو غاية الغذاء والشراب. قال المصنف: أو قيء عمدا، وهذا هو المفطر الثاني، وهو القيء عمدا بأن يتعمد الإنسان إخراج ما في بطنه حتى يخرج من فمه، إما بإدخال أصبعه أو شم ما يساعد على خروج القيء أو نحو ذلك مما يتسبب به في إخراج ما في جوفه. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه الترمذي وصححه الألباني. وقوله ذرعه أي غلبه وقهره، فخرج رغما عنه، وهذا قد يحصل لبعض الناس كالمرأة الحامل مثلا في أثناء ما يسمى بالوحم في بداية حملها، يحصل لها هذا فيذرعها القيء فصومها صحيح، ولكن يحرص من ذرعه القيء ألا يرجع شيئا من فمه إلى جوفه، لا يرجع شيئا خرج إلى فمه لا يرجعه إلى جوفه. وقوله استقى أي طلب إخراج القيء من جوفه باختياره، فالألف والسين والتاء تدل على الطلب، فهذا عليه القضاء، هذا عليه القضاء، ولا فرق بين أن يكون القيء قليلا أو كثيرا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة، إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبه، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة عددا من المفطرات التي تبطل الصيام، وبين ما يجب على من أفطر بشيء منها، فمن فعلها عالما عامدا مختارا فعليه القضاء مع التوبة من هذا الفعل، وليس هناك كفارة إلا في حال الجماع فقط على الصحيح مما ذكر هنا. قال رحمه الله تعالى: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب. من أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب. وقد سبق الكلام على من أفطرت لمصلحة ابنها، خوفا على ابنها الجنين أو الرضيع، وذكرنا هناك أنه جاء عن غير واحد من الصحابة أنهم يوجبون مع القضاء الإطعام. قال: من أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب. فالمفطر الأول هو الأكل والشرب، وهذا لا خلاف أن من تعمده ذاكرا لصومه مختارا فإنه يفطر ويجب عليه الإمساك فورا وعليه التوبة والاستغفار ويلزمه القضاء فقط. فمن أكل وشرب فقيل له هذا مفطر فلا يقول خلاص طالما أني أفطرت إذن سأكمل الأكل، لا، عليه أن يتوب من وقتها ويتوقف عن أكله وشربه. قال الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والأكل والشرب هو إدخال الشيء عن طريق الفم إلى الجوف، سواء كان ذلك الشيء نافعا أو غير نافع، كما لو أكل تعمدا حصى أو ترابا ونحو ذلك فإن هذا يفطره. وأما الصعوط فهو إدخال الشيء للجوف عن طريق الأنف، وهو كذلك من المفطرات، لأن الأنف طريق إلى الجوف، وأنتم ترون أن كثيرا من المرضى يطعمون عن طريق أنابيب تدخل من الأنف. قال: والدليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذا الاحتراز دليل على أن الأنف أنه طريق إلى الجوف. ويدخل في معنى الأكل والشرب الإبر المغذية للبدن، سواء كانت في الوريد أو العضل إذا كانت مغذية، وكذلك حقن الدم للمريض، لأن الدم هو غاية الغذاء والشراب. قال المصنف: أو قيء عمدة، وهذا هو المفطر الثاني، وهو القيء عمدا بأن يتعمد الإنسان إخراج ما في بطنه حتى يخرج من فمه، إما بإدخال أصبعه أو شم ما يساعد على خروج القيء أو نحو ذلك مما يتسبب به في إخراج ما في جوفه. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه الترمذي وصححه الألباني. وقوله ذرعه أي غلبه وقهره فخرج رغما عنه، وهذا قد يحصل لبعض الناس كالمرأة الحامل مثلا في أثناء ما يسمى بالوحم في بداية حملها يحصل لها هذا فيذرعها القيء فصومها صحيح، ولكن يحرص من ذرعه القيء ألا يرجع شيئا من فمه إلى جوفه، لا يرجع شيئا خرج إلى فمه لا يرجعه إلى جوفه. وقوله استقاء أي طلب إخراج القيء من جوفه باختياره، فالألف والسين والتاء تدل على الطلب، فهذا عليه القضاء، هذا عليه القضاء، ولا فرق بين أن يكون القيء قليلا أو كثيرا.